قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين اللهم آمين وبعد أيها الإخوة الكرام فقد بقيت بعض الأسئلة من الحلقات السابقة نعرض لها فيما يلي والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق السؤال الأول يقول سائل يسأل عن حكم التهجد ليلا في المسجد بعد صلاة التراويح ويقول إن أحد الشيوخ الفضلاء قال ليس هناك صلاتين قيام ليل وتهجد في المسجد في ليلة واحدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس على التراويح وإنما جمعهم على التهجد بالنسبة لصلاة قيام الليل فرب العزة سبحانه قد فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في صدر الإسلام أقول وأكرر أن الله عز وجل قد فرض صلاة قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في صدر الإسلام يقول ربنا عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ففي أول الإسلام كان قيام الليل فرض عين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ورب الله عز وجل المؤمنين بهذا السبيل ولك أن تتخيل أيها الأخ الكريم من نصب قدمه لله عز وجل في جوف الليل يناجيه ويدعوه ويقرأ قرآنه هل يتصور بعد ذلك بعدما قام ثلث الليل أو نصفه أو قام معظم الليل أن يعصي ربه عز وجل في نهاره فكانت هذه هي الوسيلة التي رب الله عز وجل بها المؤمنين بقيام الليل بمناجاة الله عز وجل بأن يلجأ إلى الله يطلب منه العون لا من أحد سواه يرجونه ويخافونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه ثم بعد ذلك بعد نحو العام كما تخبرنا أمنا عائشة في الحديث الذي في صحيح البخاري نزل ختام سورة المزمل فاقرأوا ما تيسر منه ونسخت الآية التي في صدرها وصار قيام الليل سنة مستحبة ولم يعد فرضا على المؤمنين ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل قط بل إنه لما أسن كان يجلس ويصلي لربه عز وجل وإذا ما قدر الله عز وجل في ليلة وقلما يكون ذلك أن يعجز عن صلاة قيام الليل فكان يصلي من النهار كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن كان يصلي 12 ركعة من النهار وأما فيما يتعلق برمضان فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليله وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لله مغفرة للذنوب السابقة والعلماء أكدوا أن المقصود بغفران الذنوب صغائر الذنوب وأن هذه الأحاديث لا تتعلق بالكبائر وإنما الكبائر تحتاج إلى توبة بشروطها غفر له ما تقدم من ذنبه أي المقصود بذلك صغائر الذنوب أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة بشروطها، وعلى ذلك فقيام الليل يكفر الله به صغائر الذنوب خاصة في رمضان وخاصة في ليلة القدر. وقيام الليل يسمى في أيامنا هذه وقبل هذه الأيام بصلاة التراويح، وذلك لأن سلفنا الصالح كانوا يقومون حتى يستريحون بين كل 4 ركعات من طول الصلاة، يروحون عن أنفسهم فسميت بصلاة التراويح. والتهجد أيضا من قيام الليل، ولكن التهجد يكون بعد نوم، الإنسان يصلي ثم ينام ثم يستيقظ من نومه، فما يصليه بعد استيقاظه من نومه بعد العشاء الآخرة يسمى بصلاة التهجد. أما التراويح فتصلى في أعقاب صلاة العشاء. وصلاة التراويح الذي سن للناس صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جمع الناس على صلاتها أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك. فبعض الناس يقولون أن عمر رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليها وأنه ابتدع في ذلك. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت عن الشيخ.
تفضل.
ما الحكم يرتكب الذنوب ويصلي ويقوم؟
ما حكم إيه؟
حكم الله يرتكب الذنوب ويصلي ويقوم
هذا. الصوت بيروح ويجي والله ما سامع.
ألو.
نعم.
بقول حكم اللي بيصلي ويصوم يرتكب الذنوب.
ما حكم من يصلي ويصوم؟
وبيرتكب الذنوب.
ويرتكب الذنوب؟
آه.
حاضر. جزاكم الله خير. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اتفضل يا حضرتك، الله يكرمك، سؤالك بعد إذنك.
بقول لحضرتك يا شيخ، بالنسبة لشيء قبل كده كنا بنصلي التهجد، فالشيخ بيقول إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلى على النبي في وسط الصلاة، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ وحاجة تانية يا شيخ بالله عليك، لما أنا أكون داخلة الصلاة الجماعة أو جوزي يعني وساب أول رفع بس لحقهم في سبحان ربي العظيم، يبقى اللي باقي له إيه لما يخلص الصلاة؟
يعني قصدك إدراك الصلاة في الركوع.
أيوة، يبقى ناقص له بقى ركعة واحدة ولا أو مثلا لحقهم في سجود، يبقى ناقص
له. خلاص حضرتك فهمت السؤال. حاضر.
وحاجة تانية معلش يا شيخ بالله عليك، في يعني حد بيقول إن الدين ده متين فادخلوا فيه برزق، ده حديث؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أتمنى. شكرا يا شيخ.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
والله يا شيخ أنا حصل مشاكل بيني وبين نسايبي، وصلت للمحاكم.
نعم.
وبعدين حلفت يمينين دلع واحد من شياطين الإنس همس في وزني، حلفت يمينين بالطلاق ما عادت تلزمني ثاني. وبعد كده كتبتها سنة وشهرين وحصل ظروف ورجعتها.
طيب بعد إذن حضرتك روح لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة. يسألهم في موضوع الطلاق، لأن أنا قلت قبل كده مسائل الطلاق أقضيات وليست فتاوى. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ما حكم الواحد لو اجتمع مع مرته بالنهار أو بالليل في رمضان؟
في رمضان؟ حاضر.
ماشي يا شيخ.
ماشي يا أخي الكريم. حاضر. فالذي جمع المسلمين على صلاة قيام الليل أو ما نسميه نحن بالتراويح في رمضان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري وعند غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حصير يحتجز به عن الناس في حجرة ملاصقة للمسجد، كما في حديث أمنا عائشة وحديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري، وهي أحاديث كثيرة أذكرها من طرقها المختلفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في 10 الأخر من رمضان يصلي خلف هذا الحصير، وبينه وبين الناس جدار قصير من هذا الحصير يفصله عنهم، والناس ينظرون فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند أبي ذر الغفاري عليه رحمة الله في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لسبع يبقين من رمضان، أين هذه الليلة؟ كانت ليلة 23. فأصبح الناس يتحدثون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في المسجد، فاجتمعوا في الليلة التالية، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لخمس يبقين، أي في ليلة 25. في ليلة 23 صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل. معنى ذهب ثلث الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة بعد العشاء حتى مضى ثلث الليل. في ليلة 25 صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، يقول أبو ذر رضي الله عنه، حتى مضى شطر الليل. فقلت يا رسول الله لولا نفلتنا هذه الليلة، أي قمنا هذه الليلة بأكملها. فقال صلى الله عليه وسلم، إن الرجل إذا صلى مع إمامه ثم انصرف بعد انصرافه كتب له قيام ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلماء حملوا ذلك على صلاة الفريضة، وأن جماعتها تعدل فرض النافلة. ثم في الليلة التالية، وهي الليلة الثالثة التي تبقى من شهر رمضان، أي ليلة 27، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، يقول حتى خشينا الفلاح، أي السحور. وأرجو أن ننتبه، فلا يعني ذلك أن ليلة القدر هي ليلة 27، وإنما كان أبي بن كعب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقسم على ذلك بالأمارة التي رآها. ولكن عندنا حديث أصح من هذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أنها كانت ليلة 21، وذلك بالأمارة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلتها أنه يسجد في ماء وطين، وكان ذلك في ليلة 21. وعند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنها ليلة 23 لذات الأمارة. ولذا كان الشافعي يرى أن أرجى ليلتين لتكون ليلة القدر ليلة 21 و23، وما رجحه المحققون من أهل العلم أنها تنتقل من عام إلى عام، والله سبحانه أعلى وأعلم. في ليلة 27 صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، قالوا حتى خشينا فوات الفلاح، أي فوات السحور. ثم لم يخرج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأصبح الناس يتحدثون، فضاق المسجد بالمصلين فلم يخرج إليهم. وبعد صلاة الصبح قال صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، إنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن صلاة قيام الليل في جماعة، وهو الذي صلى بالمسلمين، وندبهم إلى ذلك بقوله وأمهم بفعله صلوات ربي وسلامه عليه، فدل ذلك على مشروعية الاجتماع لها في جماعة. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، دخل المسجد كما في حديث عبد الرحمن ابن عبد القاري عليه رحمة الله ورضوانه، وكان خازن بيت المال لعمر، دخل معه المسجد فإذا الناس أوزاع يصلون، جماعات متفرقة، الرجل يصلي لنفسه، والرجل يصلي فيأتم به الرجل، والرجل يصلي فيأتم به القوم. فقال عمر رضي الله عنهم، أرى لو جمعتهم على إمام واحد. ثم عزم هذا الأمر وجمع الناس على أبي بن كعب، وفي رواية أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلوا بالناس. وكانت صلاة قيام الليل 11 ركعة في أول الأمر، ثم زادها الناس بعد ذلك حتى صارت 20 في المدينة، ويوتر بثلاثة
فكانت 23 ركعة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنها تكون 20 ويوتر بثلاث. أهل المكة كانوا يصلون 36 أو 38 وقيل 34 ركعة في ذلك الزمان. أما الإمام مالك فاختار أن تكون 11 ركعة، وهذا ما عليه الناس الآن، ولكن جمهور أهل العلم على صلاتها 20 ركعة. ولكن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على ذلك أحيا سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد استيقن أن الدين لا تبديل فيه بالزيادة أو النقصان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جمع الناس على صلاة التراويح علما منه أن الذي سن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الاجتماع لها مشروع. فعلى ذلك فصلاة قيام الليل في رمضان يشرع أن تصلى في جماعة، واختلف أهل العلم هل من الأفضل أن تصلى في جماعة، وهذا مذهب الجمهور. وقال الشافعي إن كان رجلا قارئا فصلاته في بيته بأهله أفضل وأولى. وصلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء. ومر عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما جمع الناس على صلاتها فقال نعمة البدعة، والمقصودها هنا إحياء السنة وليس المقصود الابتداع في مقام العبادات، فهذا أمر غير مشروع لا يقول به أحد على الإطلاق، فالأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقيف. نعمة البدعة هي والتي ينامون عليها أحب إلي من التي يصلون، أي لو كانوا يصلون آخر الليل في الثلث الأخير لكان هذا أولى وأفضل، ولكن لم ينكر عليهم اجتماعهم في أول الليل ولم يقم لهم جماعة أخرى تصلي في آخر الليل. ولكن عندنا من حديث قيس بن طلق بن علي رضي الله عنه الذي يحدثنا فيه عن أبيه طلق بن علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يروي لنا الحديث المشهور عن مس الفرج وأنه ناقض للوضوء، هل هو إلا بضعة منك، الحديث الذي يرويه أنه ليس بناقض للوضوء. طلق بن علي رضي الله عنه، عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي أكثر من سؤال.
تفضل.
أنا أرملة لخمس بنات، توفي زوجي وما كنا ذابحين عن بناتنا ولا عقيقة. هل يجوز لي أن أذبح عقيقة عنهن من مالهن، علما أنه المال هذا يأتينا من أهل الخير ومن معاش شهري من الحكومة؟
لا، حضرتك بالنسبة للعقيقة هي على الأب مش على الولاد، على نفسه.
يعني ما أذبح؟
لا ما تذبحيش. واللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه هذا حديث ضعيف لم يثبت.
طيب السؤال الثاني، هذا المال الذي يأتينا أنا فكم إني أم يتامى، هل أنا اللي الأم نصيب منه، علما إني غير موظف وراتب الشهر اللي بيجينا يعني من الحكومة بيعطوه على عدد أفراد الأسرة، هل يعني إلي أنا نصيب منه هذا المال ولا لا؟
بالنسبة حضرتك للمال اللي هو بيأتي من الحكومة لك نصيب فيه، المال اللي بيأتي إن كان بيأتي للأيتام فحضرتك تأكلي وتشربي معهم بالمعروف.
لا طيب يعني اللي من الحكومة أنا إلي نصيب منه وأستطيع أني أتصدق منه إذا بدي، أنا بحب من الحصة اللي إلي بس.
والله حضرتك النهاردة الأيتام الصغار الفقراء دول النفقة عليهم أفضل من الصدقة.
أنفق على بناتي يعني.
أيوة ده أولى من الصدقة وأفضل من الجهاد في سبيل الله.
لا إله إلا الله.
طيب ربنا يحفظهم لك ويبارك لك فيهم.
معلش سؤال ثالث لو سمحت، أنا عندي ذهب يعني ذهب اللي هو من مهري اللي كان له، حاليا أنا ما بلبسه، هل أستطيع يعني لازم إني أزكي هذا الذهب ولا لا؟
حضرتك
وإذا كان جائز كم هو نصاب يعني زكاة الذهب؟
حضرتك بالنسبة للذهب العلماء اختلفوا على رأيين، الجمهور ما جعلش فيه الحلي زكاة، حلي المرأة ما جعلش فيه زكاة، ومذهب الأحناف أنه بيزكى إذا بلغ 85 جرام ذهب عيار 24 أو ما يعادله من الذهب عيار 21 وعيار 18، وبتكون مقدار الزكاة 2.5% زي زكاة المال بالضبط.
طيب شكرا لك.
شكرا لله. بالنسبة لصلاة التهجد جماعة بعد صلاة التراويح هل هي مشروعة أم لا؟ عندنا نص في المسألة في حديث طلق بن علي رضي الله عنه في سنن النسائي كان عند ابنه قيس فصلى بهم صلاة التراويح، صلى قيام الليل بهم في أول الليل وأوتر، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسجد القوم وذلك في آخر الليل، فصلى طلق بن علي بهم جماعة مرة أخرى صلاة التهجد، ثم لما أرادوا أن يوتروا قدم رجلا منهم وقال أوتر بأصحابك فإني قد أوترت وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وترين في ليلة. فلم يكن مذهبه، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، أن ينقض الوتر زي ما بعض الناس يقولون يصلي ركعة يشفع بها الوتر ثم يوتر مرة أخرى. جمهور الفقهاء على خلاف ذلك، إذا ما صلى الوتر يصلي بعد ذلك ما شاء الله أن يصلي مسنى مسنى ركعتين ركعتين ولا يوتر في هذه الليلة. ومن حديث طلق بن علي يتبين أنه لا بأس من اجتماع الناس مرة أخرى، وإن كان عمر رضي الله عنه رغم أنه كان يحب الصلاة آخر الليل ولكن لم يجمعهم فيها، نقول لكن ثبت مشروعية الاجتماع فلا بأس في أي وقت، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته، اللهم آمين. طيب اتصال إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور أيمن؟
تفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت حضرتك عندي سؤال. أنا كنت نزلت إن أنا أصوم 10 أيام.
نعم.
هل يجوز إن أنا في الست من شوال أحسبهم؟
نظرت تصوم إيه؟
10 أيام.
نظرت تصوم 10 أيام.
فهل يجوز ان انا احسب منهم الست ايام بتاع شوال اول شوال؟
حضرتك صيام شوال ده صيام ايه، مستحب ولا واجب؟
مستحب.
مستحب. والصيام النذر واجب ولا مش واجب؟
واجب.
طيب يبقى ازاي بقى حضرتك؟
يبقى ده غير ده.
انا بقول لحضرتك اهو.
طيب ماشي، جزاك الله خير.
ماشي، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول مشير في التلفزيون.
تفضل يا أخي الكريم.
بالنسبة لزكاة الفطر.
التلفزيون.
هل يجب أن أزكي على في مصر ولا لا؟
صوت التلفزيون عالي يا أخي الحبيب. حضرتك مقيم برا؟
في الاردن.
في الاردن، وعندك ولادك في مصر هنا؟
اخواتي واهلي. بدي يجوز الزكاه عليهم ولا لا؟ اطلع عليهم الزكاه من هون؟
هو انت لازم تطلع عليهم، واخد بال حضرتك؟ فممكن تبعت لهم يطلعوا هم في مصر وانت طلع عن نفسك في الاردن.
طب يعني انا بدي اطلع عليهم هنا في الاردن بيضبط ولا لا؟
واطلع يا سيدي، مش انت اللي مسؤول وانت اللي مقيم في الاردن، طلع. ربنا يتقبل منا ومنك.
طيب سؤال يا شيخ جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل.
بالنسبة لإطلاق اللحية سنة ولا فرض؟
لا، إطلاق اللحية واجب يا أخي، وتواترت الأحاديث بذلك، محدش قال إنها سنة غير بعض أقوال من الشافعية رأوا أنها من العادات، وده قول مرجوح جماهير أهل العلم على أن إطلاق اللحية واجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
حضرتك في سؤال، في ثلاث أسئلة بعد إذنك. السؤال الأول، هل يجوز إن الأب يزكي على بنته وهي متزوجة؟ يعني
لا، على زوجها، على زوجها.
يطلع زكاة على بنته يعني بس هي متزوجة يعني.
حضرتك الراجح إن زكاتها على زوجها لأنه الملزم بالإنفاق، لكن عند الأحناف قالوا بالولاية. تمام؟ قالوا بالولاية، وقالوا إن الولاية للمرأة الكبيرة تزوج نفسها، يبقى أبوها ما يطلعش عنها ولا جوزها يطلع عنها. إنما على رأي الجمهور إن الزوج هو اللي يزكي عن زوجته، وإن كان لها مال وزكت عن نفسها فلا بأس.
طب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
حضرتك دلوقتي لو في أخ شغال يعني ومثلا غاب يوم عن الشغل مثلا، واتصل بالشغل بالمشرف بتاعه إن هو يمضي له، هل الإمضاء دوت فيه حاجة؟ يعني هو المشرف بتاعه راضي عن حاجة زي كده، فهل يجوز ولا لأ؟ ده السؤال الثاني.
لا أعلم، وهذا مما عمت به البلوى. اللي بعده حضرتك.
طب السؤال الثالث بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأخير إن شاء الله. دلوقتي لو في مشرفة تمريض مشرفة حضانة يعني عندها أطفال في المستشفى، فالأطفال دول يعني أمهاتهم وأبواتهم بيجيبوا لهم يعني بيجيبوا لهم لبن صناعي وكده.
تمام.
فبعض الأطفال ما بيمشوا بيكون في بعض التمريض بيبقوا عايزين ياخدوا اللبن ده لأولادهم في البيت، هل يجوز ولا لا يجوز؟
لا يجوز طبعا، لا يجوز طبعا. هل جلس في بيت أبيه وبيت أمه ينظر أيهدى إليه أم لا؟ ده الهدية، فما بالك باللي هي بتاخده غلول والعياذ بالله، هذا لا يجوز. وما تعودش ابنها تطعمه لبن محرم من صغره، نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرام. في سؤال آخر، احنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من التهجد. بالنسبة للسؤال عن حكم بيع بندقية أطفال بتقذف خرز زي البلي، يقول زي البلي كده الخرز بتاعه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف بالحصاء، وقد مر عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه بقريب له يحذف الحصى. حذف الحصى يعني يمسك طوبة يحذف بيها زي فرق الرماة اللي موجودين عندنا في الشوارع، القطارات ماشية يروح ماسك طوب زلط ويروح حذف في الإزاز، يفتح دماغ واحد، يقلع عين واحد، يكسر سن واحد، يصيب واحد بجراحات بغير ذنب أو جرير، سلوك عدواني ومخالف لشرع الله، ولا نعلم من أين دخلت هذه السلوكيات على بلادنا. فعبد الله بن المغفل مر بقريب له يحذف بالحصى، يحذف طوب، فقال يا بني لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحذف بالحصى ويقول أما إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيب صيدا، لن ترد بها كيد عدو ولن تكتسب بها صيد، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. يعني إما تأتي تصيب عين رجل تقلع هذه العين أو تفقأها أو تكسر سنه وربما أصابته بجراحات أو ضرر، وهذا ظلم محرم. فمر به بعد مدة فوجده يحذف بالحصى، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا أحادثك أبدا، رضي الله عنه وأرضاه، فكيف لو أدرك فرق الرماة التي ملئت بها شوارعنا الآن، سواء بالبومب سواء بالمفرقعات سواء بالصواريخ بالطوب بالزلط إلى آخره. نقول سبحان الله، فمثل هذه البندقية المسدس اللي بتطلع حذف زي الحصى، هذه ربما تؤدي إلى إصابة عين إنسان أو إلى حاق ضرر به، فلا ينبغي أن يتاجر فيها ولا ينبغي أن نشتريها لأبنائنا، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال، هل تجزئ القيمة عن الإطعام عن مريض مات في مرضه؟ أولا السؤال من شقين، شق الأول بالنسبة للمريض الذي مات في مرض موته، إن كان مرض الموت متصلا، الموت كان متصلا بالمرض، فذهب أهل العلم إلى أنه لا شيء على هذا الميت، ما فيش على الميت، لا يطعم عنه ولا يصوم عنه أحد على الخلاف المعروف بين أهل العلم، ومن ثم فليس على هذا الميت الذي مات في مرض صومه كفارة ولا صوم ولا ما شابه ذلك. بالنسبة للسؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال، القيمة هل تجزئ عند الإطعام؟ نقول لا، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالواجب ها هنا هو الإطعام وليس أن تخرج قيمة الإطعام، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي عن حكم شهادة الزور، الأخ الكريم بيسأل عن حكم شهادة الزور. نقول أن شهادة الزور من الكبائر بل من أكبر الكبائر، والله عز وجل حينما يذكر صفات عباده المؤمنين يقول والذين لا يشهدون الزور، بعض أهل العلم قال هي الشهادة زورا، والبعض قال شهود غير الحق، سواء الاحتفالات التي فيها مزامير ورقص، كل ما يخالف شرع الله عز وجل فهو من شهادة الزور أو الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعدد أكبر الكبائر قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس فاعتدل لينبه على خطر الأمر القادم، وما زال يكرر هذه الكلمة حتى قلنا ليته سكت، هكذا يقول راوي الحديث، لكثرة ما شدد النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة الزور. واعلم أيها المسلم الكريم أن شهادة الزور قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، الإعدام نعم، كيف ذلك؟ لو شهد زورا على رجل فقتل، إذا شهد عليه زور فقتل، ها هنا يقتص منه ويصل الأمر إلى القتل، فشهادة الزور تضيع بها الأموال، شهادة الزور يطعن بها في الأعراض، شهادة الزور يمكن أن تلوث سمعة العائلات، شهادة الزور تقتطع بها الحقوق بغير وجه حق، بل شهادة الزور قد يقضى بها على إنسان بريء فيقتل قصاصا بغير ذنب أو جريرة. فهذه من أكبر الكبائر، وخزي الدنيا أهون من خزي الآخرة. إن شهد زورا يرجع في شهادته ويعلم أنها من أكبر الكبائر وخزي يوم القيامة وغدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان، نعوذ بالله أن نكون من الخائنين الغادرين. وشاهد الزور حاله هكذا، يقتطع مال الناس خيانة وغدرا، يعتدي على أعراضهم ظلما وعدوانا، يري عيناه ما لم تريا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يتوب على عصاة المؤمنين. السؤال التالي: كان أخ كريم بيسأل عن حكم التلقيح المجهري. التلقيح المجهري لحالات العقم واللي بتكون لضعف الحيوانات المنوية عند الرجل، فعملوا دراسات في نهاية الستينيات، ووصلوا من هذه الدراسات إلى ما يعرف بالحقن الداخلي. يؤخذ الحيوان المنوي من الرجل ويحقن في المرأة لكي يصل إلى البويضة فيمكن أن تخصب وأن تنتج الجنين. وهذا نوع من العلاج اللي هو بالنسبة للحقن، والإحصائيات أثبتت أنه في 20 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية تم إنجاب نحو 250,000 طفل بهذه الوسيلة اللي هي الحقن الداخلي، وليس هذا التلقيح المجهري، لكن ده كان أول ما ظهر في أواخر الستينيات، وأول طفل تم ولادته بهذه الطريقة في إنجلترا كان في سنة 1970. بالنسبة لهذه الوسيلة عرفت عند العوام الناس وبعض الطرق اللي هي المنتشرة تسمى بالصوفية وغيرها عن طريق ما يسمى بالصوفة، وكانت وسيلة بتستخدم لكي تحمل المرأة. لكن أحيانا كان بعض الناس الذين لا مبلغ لهم من العلم فكانوا يقعوا في إشكال ظاهر، كانت هذه الصوفة تبل بماء رجل وتوضع في رحم امرأة أخرى، وكان ذلك يتسبب في حملها من رجل غير زوجها، وهذا كان يؤدي إلى عديد من هذه المشاكل. أما التلقيح المجهري يتم داخل الأنبوبة، وهو ما يعرف بأطفال الأنابيب، تؤخذ النطفة من الرجل ومن المرأة وتوضع في أنبوب. فإذا كان على سبيل العلاج وعلى ثقة بالغة بأنها أخذت من الأب والأم ووضعت في الأم مرة أخرى، فها هنا يمكن القول بجواز ذلك إذا توفرت كافة الشروط. لكن ما أفرزه العمل، وأنا في عجالة لانتهاء الوقت المخصص للحلقة، كان يتسبب فيه أحيانا يتم إحضار بويضة ليست من الأم وتخصبها ليس من نطفة الأب، وقد توضع في امرأة أخرى غير الأم تسمى المتبرعة، فها هنا ظهرت مشاكل. ثم أخيرا بدأ التحكم في جنس المولود ذكر أو أنثى، وهذا ما يعرف بطب الرغبة لا بطب العلاج، وهذا يحتاج إلى مجمع فقهي ليدلي بدلوه في هذه المسائل. ونكتفي بهذا القدر بأمر الله عز وجل، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نتم ما بدأناه في لقاء قابل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.